الحمد لله على دوام النعم، الحمد لله على هذه المجالس الطيبة التي ندعى وإياكم إليها لتجديد علاقتنا وذكرانا بحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وتجديد هذه الذكرى واجب في كل زمان، واجب في كل عصر، واجب في كل مرحلة، واجب مع كل طبقات الناس، وكل طبقة من طبقات الناس يحتاج يتعرفون على هذا العطاء وهذا الفيض وهذا الشرف، لأنه ليس أحد يستغني عن الحبيب. من هذا الذي يستغني عن حبيبنا ونبينا محمد؟ من هذا الذي يستغني عن معرفة شمائله؟ من يستغني عن معرفة فضائله؟ من يستغني عن معرفة آثاره؟ من يستغني عن معرفة ثماره؟ كل من اعتقد أنه منقطع عن هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم بما يعيش أو بما يرى أو بما يسمع فقد ظلم نفسه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر الفيض والعطاء في الأمم والشعوب إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولا يمكن على الإطلاق أن تظل الناس مرتبطة بهذه الذات المحمدية إلا بالمجالس، إلا بالتذكر، إلا بالذكرى، إلا بالتذكار. إذا انعدمت الذكرى وانعدم التذكر وانعدم التذكار يكذب من يقول أنا أحب النبي. أي إنسان يحب أي مخلوق، خذ لك مثال في أمثلة المحبة، لكن لا يحب أن يجتمع مع من يحب هذا النموذج، ولا يحب يسأل، ولا يحب يتذكر، ولا يحب يذكر، ولا يحب تذكار. أي محبة هذا؟ أي نوع من أنواع المحبة؟ إذا ما يكون هناك مظهر احتفال، عرفتم معنى الاحتفال؟ معنى الاحتفال التعظيم، معنى الاحتفال الاهتمام. فأي شيء يميل إليه القلب يحتفل به، أي شيء تميل إليه النفس تعظمه. لو عظم جيل من الأجيال الكرة كمثال من أمثلة عصرنا، لا بد يهتم بها. أقل شيء يشتري له جهاز يتابع كل جديد فيها، لأنه معتني بها ومهتم بها ومحتفل بها ويعايش أصحابها ويتعرف على أسمائهم وعلى مراتبهم وعلى أخبارهم وعلى ما حصل لهم وعلى ما لم يحصل لهم وعلى ما يتوقعون. وصار لأهمية هذا الموضوع في حياة المتأخرين لابد يسمعون أخبار عن هذه النماذج، لأن الجيل يحتفل بها ويهتم بها. وتجدون جزء من الأخبار في الليل وفي النهار عن لاعب أو عن نادي يوجد في أقصى الأرض. أليس هذا اهتمام واحتفال؟ حد بيقول لا. فإذا احتفلنا بلاعب كرة وصار عند هذا الجيل مكرم ومعظم مشرف على فهمهم، على مستواهم في مفهوم التعظيم والتقديس والمحبة والتعلق، وهو جزء من حياة الناس، فكيف بمن كان السبب في إنقاذ الناس؟ هذه مسألة بالعقل، مع تحتاج أن يبحث الناس عن دليل. كان يقول الإمام أبو حنيفة: إذا رأيت الناس زينوا بيوتهم فبيوت الله أولى. إذا رأيت الناس يعظمون من لا يستحق التعظيم، من أحق بالتعظيم؟ إذا رأيت الناس يذكرون كل من هب ودب، حتى النساء الفاجرات والعاهرات ليل ونهار ينظرون إليهم بناتنا وأولادنا، من يجب أن يشهر ويظهر؟ عندكم في الأبيات: أخرسوا أصوات إبليس التي غزت الواقع تفشي كل داء، والبيت الذي قبلها: أيها الأحباب صلوا جهرة واسمعوا العالم هذا المشهد. نستحي من من؟ نخاف من من؟ ارتكبنا منكر في ذكر النبي. لكن أخبر النبي أن في آخر الزمان تتغير المفاهيم، وأن الشعوب يحصل لها غسيل مخ وغسيل وعي وتلوث المفاهيم كما يتلوث الجو. كل يوم نسمع في الأخبار التلوثات، كيف تتلوث السحب، كيف تتلوث البحار، ولا أحد يفكر كيف تتلوث الأفكار، ولا أحد يفكر كيف تتلوث الأرواح والقلوب. نتيجة ما يصل إليها من جراثيم، من فيروسات، من أمراض، من مكروبات. كل يوم تدمر على الناس حسن العلاقة بنورانية المولى وبعظمة دعوة النبي محمد، وتبقى الشعوب على هذا التجرد وعلى هذا الجفاف حتى تفقد العلاقة بمفهوم المحبة. في عصر ترون في زمنكم من يحتفل بعيد الحب، ما عاد هو عيب في الإعلام. كل يوم نسمعه في كل بلاد الله، ما عاد هي يستحي منه. هل حد يستحي من هذا الكلام؟ ربما استحيتم من الصلاة على النبي، ربما استحيتم من أن تعظمون مظهر النبي. وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذا بلغت المرأة في هذه المرحلة إلى درجة التعظيم والتقديس لمجرد الجسد أو لمجرد العاطفة عظمت، فصار لها عيد، عيد العواطف، نتيجة الاهتمام والاحتفال، نتيجة التذكار، نتيجة الذكرى، نتيجة التذكر. وإذا كان هذا الأمر يقتضي أن يفعله الكافر لأنه ما يعرف من ذا محمد، ولا له علاقة بالحبيب محمد، له علاقة بالمرأة لأنها هي سبب وجود البشرية ومتعلقين بها ليل ونهار، فصارت ثقافتهم هذا. كيف تحولت ثقافتنا نحن إلى هذا النموذج من الثقافة؟ وصلنا نعيب على بعضنا البعض مجلس من المجالس لأجل الصلاة على النبي. ما أدري كيف يفسر هذا، كيف يفسر؟ يفسر هذا كما سمعتم أن الأمة المحمدية في كل 20 سنة 30 سنة 40 سنة تسلب قاعدة من قواعدها الشرعية، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. وبعد ننتهي ذكي وفاهم تبع النقض عبر التاريخ، كلما نقضت عروة معادي في الإعلام انتهت، معادي في المدارس انتهت، تمسك الناس نحن البسطاء بالتي تليها. وكمل الحديث بعد، وهذا كلام ما هو كلام أقوله على ضدية ضد أحد، كلام تكلم عنه النبي محمد في التدرج التاريخي للتحول في علاقة الناس بالمظاهر النورانية، حتى يأتي جيل ما هو ذكر النبي يزعجه، ذكر الله. الآن نحن ذكر النبي يزعج البعض، وبعضهم ذكر الموت ما يبغى حد يذكرنا الموت، خلنا احنا نعيش، قلنا كنا بنموت على تخوفنا وتفزعنا، قبلنا شيء يسل لي خواطرنا. لما انضاعت الحياة كلها في جيل الأمة المحمدية ولا عاد حد يذكر الموت. والنبي يقول في النص أكثروا من ذكر هذا من اللذات، أكثروا منه، خل البنت تسمع والأب يسمع والأم تسمع والكبير يسمع والصغير يسمع، اذكروا هذا من اللذات، اذكروا كيف يقصف الرقاب وكيف ينتقل الناس للعالم الثاني، على ماذا، لماذا، لأجل يعد الإنسان نفسه لذلك اليوم. فإنه ما ذكر في قليل إلا وكثره، ولا ذكر في كثير إلا وقلله. اللي عنده كثير دنيا يقول يكفي، لا فيها حساب وعقاب، واللي عنده قليل من الدنيا يقول يلا بالمخارجة، ما ندري إيش بتكون النتيجة. إذا انعدمت هذه الذكرى وانعدم هذا التذكر وانعدم هذا الذكر من هذا النموذج، جاء حب الدنيا، جاء ما سماه النبي الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وإيه؟ كراهية الموت. ما الموت بالنسبة للانتقال كلنا نخاف منه ولا نريده. ما سمعتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته بغينا طول العمر، لكن المقصود هنا كراهية ذكر الموت. حتى تنصرف الناس إلى ذكر الأغاني، إلى ذكر الأفلام، إلى ذكر الألاعيب، إلى ذكر الراحات، إلى ذكر المسائل المتعلقة بالدنيا، ويجنبون أخبار الموت. يمكن لو جاء القرآن في التلفزيون يغير القناة، لو جاءت كلام يتعلق بالموعظة والتذكر تجنبه الإنسان. والشيطان ولله وله الفضل في ذلك، قد بسط للشعوب البدائل، بدل ما تفرق القرآن بتحصل لك شيء آخر يشغلك. ضبط الأمور في تغيير الشعوب وفي تحويل استعداداتها الربانية النورانية التي تحيي الأرواح إلى ما يمكن أن يجده الإنسان. اغلق بابك بس، فقط اغلق بابك وتفرج ما تريد. هذا فيما هو في الشاشة الكبيرة، وما هو في ذي الثانية اللي هنا يؤدي دور آخر، واللي بغيته في الدور الثالث يؤدي الدور الآخر. وقس على ذلك وما سيأتي أوسع، وما سيأتي أوسع، حتى ينفصم الجيل تماما كما أخبر النبي، حتى لا يقال في الأرض الله. هذا من حيث القول. وحتى قالوا حتى تنكح المرأة في قارعة الطريق، ما عاد في عيب، تهت ما دام قد انكشفت وكل الناس تفرق لها ليل ونهار، والنسوان يتمنون يقلدون العاريات العاهرات، والشعر على نفس النموذج، والشكل على نفس النموذج، والشباب على نفس النموذج، واللي عاد عنده قليل حياة وأدب مات ولا شاخ وسكت في بيته، والجيل في المدارس على ما ترون، وفي الإعلام على ما ترون، وفي الثقافة على ما ترون، وجيل بعد جيل. إذن بعد 100 سنة تغير الحال وجاء جيل آخر، وبعد ذلك يأتوا أناس يهندسون الدين. كيف يسقط الدين على هذه الفوضى؟ كيف تسقط الدين، تنزل الدين بحيث أنه يؤيد هذه الحالة، يؤيد هذا الانحلال، يؤيد هذا الانحراف؟ لأنه ما يقدر الدجال أن يرد الدين. الدين شيء نازل عند ربي، لكن يقدر يحرفه، يحرفون الكلمة عنه، عن مواضعه، فيأتي جيل يقبل التحريف. لو حد قال لي الآن في هذه اللحظة أن هذا ذهب وموجود عليه علامة رسمية وشركة تحميه، صار هذا الكلام كلكم مصدقينه. لكن هات واحد جواهرجي خبير نظر إليه نظرات، عرضه على مقاييس العلم، قال لك هذا مقلد، هذا كذب. طيب هذا الجيل كله يعتبر أن هذا الذي عليه علامة أنه 21 عيارة 21 كل الناس تصدقه لأنه موجود عليه علامة الشركة. هذا اللي موجود في حياة الناس. إذن أين الجواهرجي؟ أين العاقل؟ أين العالم اللي بيعرف أن الدين مسيس وأن الدين مضحوك عليه؟ من بيعرف والناس كلها تجد عليه علامة سموها عندكم في زمانكم الماركة؟ ليه؟ ماركة مسجلة، ماركة مسجلة، خلاص معترف بها في الغرفة الصناعية، الغرفة التجارية، لأجل تعرفوا كيف ستصل الأمة إلى إضاعة شرف العلاقة بالنبي محمد. ونحن نسأل الله أن يديم لنا نصيب من الشرف. بماذا؟ بالمجالس. وإذا جاءت الإنسان الهمة لا ينسى التذكر بالمواقع. جعل الله لنا مكة بما فيها من مظاهر تاريخية، كما سمعتم التاريخ، نحن لابد نعيد أنفسنا للتاريخ الموجود فيه الخير والبركة من أجل سعادة الناس واستمتاعهم بما تحتاجون إليه من تطور في الوسائل، في الحياة، في المأكل، في المشرب. وأعتقد بفضل الله كما أرى أن الذي صنعوا هذا للناس سيكون لهم ثواب كبير، لأنهم بذلوا أموال ضخمة في مصلحة الحجاج، في مصلحة المعتمرين، في سعادة المصلي، في سعادة المسافر، وكم للإنسان من الثواب بذلك، هذا بلا شك. لكن لسنا نحن في هذا الأمر، نحن في مسألة التاريخ والارتباط بتاريخ الديانة والارتباط بصاحب الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نثبت في الجيل وكيف نثبت في الأولاد والبنات ما يمكن تثبيته للحماية مما أخبر عنه النبي؟ أنه يحصل خلل في حماية العقول، في حماية الشعوب، في التعلق بالنبي، في حمل المسبحة للصلاة على النبي، في أن يأتي الولد أو البنت في المساء لأجل ينام على الجنب الأيمن مستقبل القبلة متوضئ، ثم يقرأ الصلاة على النبي حتى ينكشف له ستر القلب فيرى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الناس تجد في الأسرة الواحدة وفي البيوت الواحدة من هؤلاء العشرات. نحن الآن في بيت أسرة من الأسر الصالحة من دلال الشيخ أبو بكر بن سالم، ربما يستوحش واحد يقول لك الشيخ أبو بكر بن سالم، كل ما جينا بنسمع شيء قمت لنا أباكم أجدادكم. هذا الحجاب الذي حجز الشعوب عن تاريخ الرجولة جعلهم يهتمون أن يسمع عن واحد في أوروبا يلعب كرة ويعرف تاريخ حياته ويعرف تفصيلاته ويعرف بكم اشتروه في النادي وبكم باعوه وكم لسنين هذا. وعادها جاتكم في زمنكم المسابقات بالمال، يأتي لك في المسابقة عن لاعب نجح في سنة كذا كذا وكان هو السبب في إدخال فوز الفريق. ما ترون هذا الآن بالمال يدفع عليه بالدولار لأجل تجيب إجابة في برنامج يجب أن تعرف من هم اللاعبين في فريق الفلاني ومن هم كذا ومن هم كذا؟ أليس هذا احتفال واهتمام؟ أليس هذا إشغال عن هدف رباني إلى هدف ناري، هدف إنساني طبيعي عادي يسموه ثقافة، مجرد ثقافة؟ لكن نحن الآن أمة تحملنا مسؤولية، نحن لسنا من اليابان ولا نحن من الصين، من اللي حملهم المسؤولية هؤلاء؟ شي نزل عليهم كتاب، الذي نزل الكتاب قرآنا عربيا غير ذي عوج، نزل القرآن على أمة من دخل في دائرة تحمل أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كل إنسان بلغت إليها الرسالة تحمل الأمانة. هذه الأمانة التي تقتضي أن يتعرف الناس على صاحبها. من هو صاحبها؟ النبي محمد. وإذا تعرف على صاحبها يكون له من عوامل الاطمئنان أنه يجتمع في مجمع لأجل يذكر هذا الحبيب. مثلا أريد أن تقيم خطوبة، لابد في المجلس تكون الصلاة على النبي، لأنك بترتبط الآن في باب الخطوبة بطريقة أو بأخرى. جاء إبليس للناس بأساليب جديدة في الخطوبات حتى صرف الناس عن النبي، وصار الناس مع تذكر النبي ذا اللي يدورون للأهل يسمونها الدبلة، كيف بيحطها في يدها وكيف يمكن يقبلها عادة في المجلس. وكل يوم يشهدون هذا في ثقافة الغرب الذي انتقلت إلى الأمة العربية والإسلامية الآن، حتى مسخت جيل من البنات والشباب والجيل، ويمكن يأتي جيل يرى هذا الكلام أو يسمعه فيراه من أعظم المنكر الذي يغير حياة العلاقات الزوجية والخطوبة. ورجع للزواج، والزواج من أين جاءنا؟ والعقد من علمنا إياه؟ نقلناه من أي شعب من الشعوب؟ جاءنا عن طريق النبي محمد. وقال لنا أن في مجلس العقد عرفت تحضر الملائكة، في مجلس العقد استجاب الدعاء، معك طلب افتح شباب السماء انفتح. وإذا كان العقد مجلس كما تشهدون في الأفلام، يجيبون القاضي ويجي البنات والرجال والنساء في الأفلام مع بعض كلهم، مش من ملائكة بتدخل. ولما تتكلم بهذا يقول لك أنت الآن ظلمت المرأة، أنت ظلمت الشباب. أنا ظلمت الشباب ولا كلام النبي محمد الذي يقيم العدل؟ انظروا كيف هبطت الشعوب، هبطت الشعوب، وبعد ذلك يساق على عقول الأجيال ليل ونهار لأجل يتقبلون هذه الفكرة. وممكن أنا أجلس في بيتي مع أولادي وبناتي وأهلي وأشهد هذا، ومع الزمن مع الزمن يصبح معتاد، ما عاد أقدر أردهم ولا أقدر أكلمهم. ويصبح بعد ذلك أنت إذا رجل عندك همة شل نفسك ودخل غرفتك وسكت. لكن هذا الجيل كله يشهد هذا ليل ونهار، بعضهم من الصبا وعاد طفل، وعاد في مثل هؤلاء الأطفال اللي عندنا، وقد يشهد علاقات العاطفة وعلاقات عبادة الجسد وهو في فيلم الكرتون. هذا زمانكم. ولهذا ينشأ جيل مبني على هذا، تعظيم الأجساد، تعظيم الجسم في نظرته لنفسه أو نظرته لغيره. والأمر الثاني تعظيم العواطف، عبادتها. وجاء الإسلام لأجل يصحح الخطأ الذي صار عليه الجاهلية، الذي هو عبادة الجسد عند المرأة للرجل والرجل للمرأة، وعبادة العاطفة. وكانت العاطفة في الأزمان البعيدة حتى عند العرب يسموه الحب العذري، يمكن عمره ما شافها لكنه دائما يعيش على الخيال. أما الآن انتكس الحال في علاقة العاطفة والمحبة والنظر إلى الأجساد، بما يؤدي إلى حصول ظلمة في القلب، ظلمة في النظر، ظلمة في الروح، ظلمة في العواطف. أين عاد بيتسع المجال لحب النبي؟ بيتسع المجال للصلاة على النبي؟ لأنه أي أثر الصلاة على النبي؟ أي أثر حب النبي؟ أي أثرها؟ أثرها جلاء القلب، يصفو القلب، يصفو. تعرف يصفو؟ أنتوا كل واحد منكم عنده جهاز بيصف الصورة حتى تصبح واضحة. وفي شباب يختار أجهزة معينة لأن فيها نقاء للتصوير أفضل من غيرها، ويأتون لكم أحيانا ببعض برامج معينة يقول لك على رغم كذا على أمر معين لأجل تراها بوضوح، يمكن يعطوها بعد معين لأجل تراها بوضوح. كيف تستطيع كأمة محمدية ثبتت بمعلم بمربي بنبي بعثه الله في هذا الوجود وجعل رؤيته مرتبة، لو رآه إنسان مرتبة، وأثبت النبي قال إن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان شغال عنده مسرح مثل حتى في النوم يتمثل لك الشيطان بأكثر من صورة، قال لك إلا شرف الرسالة المحمدية في محمد ما يقدر إبليس في عالم النوم يتمثل بالنبي. إذن أنت على شركة صح، ماركة مسجلة، رأيت النبي معنى ذلك عندك صفاء في القلب، عندك سلامة باطن، عندك روح وثابة للخير، يرجى فيك الخير، يرجى في علمك النفع،
يرجى في نظرك السلامة والبركة. لماذا؟ لأنك تكثر من الصلاة على هذا الحبيب، ولأنه انكشف لك عالم السر. لا هو عالم السر، عالم الباطن الذي عليه الأصل. فأكثرت من الصلاة على النبي، كشف الله لك في الرؤيا عالم من عوالم الخير، عالم من عوالم البركة، وصار هذا مطلب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح كل يوم بعد صلاة الفجر يسأل الذي يأخذون عنه العلم الصحابة رضي الله عنهم، يقول هل أحد رأى منكم رؤيا؟ ذيك الأيام ما في عندهم أجهزة، عندهم الجهاز القلب والأقمار الصناعية، طريقة الاستقبال مع الله. هل أحد منكم رأى رؤيا؟ حتى صارت أمنية، أمنية عند البعض أن يرى رؤيا لأجل يقصها على النبي، لأن نوع التربية هكذا كانت. لأن هذا المربي الأعظم ما هو مشغول بالجيل ذي عاش معه، هو يقول للمعلم والمربي والشيخ والمؤدب في كل عصر، اسأل طلبتك وتلاميذك ايه رأيته، لأنك بتعرف من هنا سلامة الباطن، وبتعرف سر الصلة، وبتعرف سر العلاقة، وبتعرف العاطفة أين متوجهة. اقرأوا عندكم في سورة يوسف، ما عندكم سورة كاملة مبنية على الرؤية من أولها إلى آخرها، كل القصة. ولا أريد أن أطيل عليكم ولا بذكر لكم التفصيل، اقرأ هذا، انظر كيف الرؤية وموقعها في حياة الإنسان، وأن كلما صفى خاطرك كلما انفتحت لك العلاقة بالأقمار المعنوية وصلح القلب، والقلب هو المستقبل. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وكله، ألا وهي له، ألا وهي القلب. وكل التربية التي دعا إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودعا إليها من بعد آل البيت، ودعا من بعده أهل الصفاء، ودعا الصحابة، ودعا التابعين وتابع التابعين، كان كله مركز على تربية القلب والمحاولة على حجز وحجب القلب عن المهلكات. ذكرها الإمام الغزالي، ربع المهلكات كل ما يضرك. إن بتتكلم بلسانك، إن بتنظر بعينك، إن بتسمع بأذنك، إن بتحب قلبك، إن بتتعلق بوجدانك، من كيف تضبط ذلك؟ قال لك هذا الضابط موجود في الكتاب وفي السنة، وأن في الكتاب والسنة الضابط لكل حركة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما هو توجيه تربوي؟ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كيف بيغضوا أبصارهم؟ هم ليل ونهار يتفرقون، كيف؟ صارت عندكم الآن البرامج، أنا أحيانا مر في بعض البيت عندنا والأسرة، أشوف وأنا مر بعض الأشياء مستعجب ومستغرب. دعوة إلى الخناء، دعوة إلى الزنا، بل دعوة إلى الانهيار داخل البيوت، والناس تنظر إليها وكل شيء طبيعي. لماذا؟ لأنها ما تكلفك جلوس عند شيخ، ما تكلفك الالتزام لعالم، ما حد ينتقدها، كل واحد بيغلق بابه وبيته ويتفرج اللي يعجبه. عرف الشيطان كيف يهندس هذا الفكرة، وبعد ذلك تحصل الرجل ملآن إلى دماغه حرام وظلم وقاذورات، وبعد ذلك بيجي بيحضر مجلس علم، وبيجي بيحضر مجلس ديانة، وبغى الناس يربونه ويعيدون ترتيب نفسه. كيف يعيدك؟ كيف؟ لابد أنت بين طريقين، إما أن تأخذ طريق التذكر والتذكار والذكرى لما دعيت إليه في تربية النفس والقلب، وهو ما دعا إليه النبي محمد، وإلا الطريق الثاني، الذكرى والتذكر والتذكار فيما يخص إبليس. إبليس كم عمره؟ ولا عاد إلا أمس جاء، ولا أول أمس ولد عاد إلا في العصر حقكم اللي تعيشوه. كم من متى إبليس هو موجود وما له وظيفة ولا له شغل ولا له عمل إلا أنت؟ ما عنده أي عمل آخر، عنده كيف يفسد العقل الإنساني لا غير، رجل ومرأة، سواء كان مسلم ولا كان كافر. لا تعتقد أن الإبليس بالنسبة للكفار ريض فقط، لا، الكافر يشغله بشغل جديد وهو الإفساد، لأجل يؤدي الدور الذي يريده الشيطان. كيف يؤدي الحين بعض الناس يقول لك ليه تتكلم على الكفار، أنا شفت أخلاق الكفار أحسن من أخلاق المسلمين، في كفار أخلاقهم عالية جدا. نقول نعم، طبيعي، هذا طبيعي، كانوا في عصر الجاهلية ناس لهم أخلاق وقيم وآداب ما في إشكال فيها، لكن لسنا في قضية الفرد أو الرجل اللي يمتنع عن الخطأ، ولكن في قضية هل يثاب على ذلك وهو كافر؟ إيه الإشكال؟ الإشكال أنك كل عمل تعمله وإن كان البعض كافر يفعل الخير يثاب عليه. نحن في سوق، السوق فيها عرض وطلب، يعمل الناس في السوق ليه؟ يعمل إيش يعملون في السوق؟ عشان إيه؟ عشان يقسموا عليكم الأموال، يقسموا عليكم الملابس، ولا يدوروا للربح. هل أحد في السوق فاتح مكان ما يبحث عن الربح؟ في حد موجود في السوق ما يريد ربح؟ كل الناس يريد ربح، حتى اللي يتصدقون بعضهم يريد مجد وبعضهم يريد مدح إذا ما هو مسلم، ولا المساعدات الدولية. ماذا يريدون؟ يريدون المظهر. إذن هناك ثواب قد تجده بقولك اللهم صل على محمد، وهناك عقاب قد تجده عند انصرافك عن مظاهر الخير. يظلم القلب، يصبح القلب مظلم، ومن يشوف هذا؟ كل الناس تشوف أن قلب فلان مظلم، لأنه اللي في القلب ينعكس على الوجه. وليس شرط أن تكون لونك أبيض ولا أحمر ولا أخضر، لأن النور لا علاقة له باللون. النور ما له علاقة باللون. النور النورانية هذه كهرباء عجيبة في جسم الإنسان، تظهر تريك أهل الفراسة الإيمانية الذي يختصون بهذا المعاني من الذكرى والتذكر والتذكار، يعرفون هذا في أصحابهم. قال في القرآن فيما هم في إيه؟ في وجوههم من أثر السجود. إن سجدت لربك ظهر أثرها، وإن سجدت لإبليس ظهر أثرها. ولهذا إبليس يقول أنا سأخزي آدم وأبناءه، ربي يبغانا سجد له بخليهم كلهم يسجدون لي. وسجدوا الناس سجدت لإبليس. أمر الله إبليس يسجد لمن؟ أبى واستكبر. وبعد ذلك نزل للعالم الإنساني الأرضي وقال الآن أنا بجند كل قوتي في سبيل البشرية تسجد لي، وسجدوا لإبليس. وكيف السجود؟ سجود الرضا بالمعصية والاتباع لكل ما لم يشرف الإنسان بمخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السجود لإبليس، أن تطيع إبليس، أن تتبع إبليس، أن تهندس حياتك على مراد الشيطان فيما يجري في حياة الأمم والشعوب. ابتعدت الناس عن التذكر للخير ورجعت التذكر للآخر. سأل واحد الشباب إيش هوايتك؟ إيه هوايتك في الحياة؟ قال هوايتي جمع طوابع البريد. الثاني قال سماع الأغاني. قال الثالث قال دراسة الفنون الجميلة في نوع من أنواع الفنون الذي نصفها آثام. طيب كيف بيأتيك الصفاء في قلبك؟ نحن أمة نشئنا في حياتنا واهتم بنا آباءنا وأمهاتنا، وكما ذكرت لكم قبل قليل هذا بيت من هذه البيوت اللي كان آباءهم ينشؤون على ذلك. ما هو فقط في حضرموت ولا في اليمن، في كل بلاد العالم العربي والإسلامي. ولما جاء القرآن يخاطبنا ما تكلمش عن جزيرة العرب، تكلم عن العالم والتاريخ كله. إن بغيت تقرأ عن قصة مريم اقرأ في أي عصر، قصة هود اقرأ في أي عصر، فرعون في أي عصر، آدم في أي عصر، نوح في أي عصر، كم عصور جمعها القرآن لأجل يريد قراءة التاريخ بنموذجيه. قراءة التاريخ مربوط بالديانة، وقراءة التاريخ مربوط بالخيانة. بغيت تقرأ تاريخ الديانات اقرأ قصة آدم، بغيت تقرأ الخيانات اقرأ قصة إبليس، قصة نوح عليه السلام وأصحاب السفينة. هذه تاريخ الديانات. تاريخ الخيانات كنعان ابنه الذي أغرقه الله في الماء، وكيف أغرقه نوح. اقرأ. هذه الثوابت التي تربط التذكر والتذكار والذكرى بهذا المنهج الرباني يريده الله في الأرض. ومن ذلك جاءت العلاقة بالنبي محمد. نحن الآن نحثكم ونحث أنفسنا ونحث هذه البيوت الصالحة يظلون على هذا التذكر والتذكار. جزء منه مبني على التذكر للحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه الأعلى في هذا الأمر. ثم يتذكر الإنسان آباءه وأهله وأسلافه ممن يكونوا أهل الخير وأهل الصلاح. اقرأوا في آيات الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وجاء سيدنا يوسف عليه السلام في نفس القصة المبنية كما ذكرتكم على الرؤيا، ويفخر أمام العالم ويقول واتبعت ملة آبائي. منهم آباءك؟ كل من هب ودب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبعد يقول للشعوب ما كان لنا أن نشرك بالله، ما نحن مشركين، ما ما في مشركين لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يغيرون المفاهيم، يهندسون العقول وفق المصالح. وأما طريقة أهل الله، طريقة الصالحين، طريقة التتابع والتسلسل المسند والعدالة في الرجولة، هذه ما تتغير عبر التاريخ كله، لأنها مربوطة على قيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على من؟ على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميعنا عليم، يراقب هذه الأسر لأن فيها سر وفيها خير. وليس فقط أن يكون مثلا من أهل البيت، حتى الأسر الصالحة، من ارتبط بالصالحين صار صالح بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لكن لما يجي الخلل في الفهم، في العلم، في التربية، في التعليم، في الثقافة، في الإعلام، هنا انتبه، فإن هذا يوجد في القلب ظلمة، يوجد في العبادة فشل، يوجد في تربية الأجيال انحراف، ويبدأ الجيل ينحرف بعد الجيل. إذن كيف نرجع؟ كيف نربط الجيل بذكرى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن في آخر شهر ربيع الأول، ليه بعض الناس حريصين على تعظيم الحبيب وذكره؟ ليه؟ إيه الهدف من ذلك؟ إيه المستفاد من ذلك؟ إيه الربح من ذلك؟ لأجل تظل قضية التذكر والذكرى والتذكار قائمة مربوطة بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك إن الله أمرنا أن نصلي عليه. صلوا على الحبيب، نصلي عليه ليه؟ لأجل تظل الذكرى قائمة. جزء منها مبني على الظاهر بالذكر باللسان، وجزء مبني منها على الباطن، عندما تكثر من الصلاة على النبي تحصل لك أرباح عالية جدا. من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها، من يصلي عليك؟ عجيب كون يصلي على النبي في مجلس مرة واحدة يصلي الله عليه عشر. من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي عشرا صلى الله عليه بها كم؟ مئة. من صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألف. من صلى عليه ألف زاحمت كتفه كتفي يوم القيامة. أول شهادة مالك مسجلة أنك تصبح أنت زاحم كتف النبي في ذلك العرض الأكبر، لأنك أجريت التذكر والتذكار والذكرى في مجلس من المجالس العامة أو في المجالس الخاصة. هذا يرينا فائدة أثر الصلاة على النبي على القلب، وأثر الصلاة على النبي على العقل، وأثر الصلاة على النبي على الروح، وأثر الصلاة على النبي على الجسم. وخذ لك مثال ثاني، ما هو أثر الأفلام على القلب؟ ما هو أثر الإعلام السيء على الروح؟ ما هو أثرها على الجوارح؟ تكلم، كلم نفسك لوحدك، شوف كم مقدار المعاصي التي ترتكب لمجرد النظر، وكم الإثارة العاطفية والدمار الداخلي اللي يستشعره الشاب الذي ليس لديه زوجة وليس لديه قدرة على تفريغ عاطفته، كيف يضطر إلى أمور لا تليق به نتيجة النظر المتابعة. وكيف لو شغل نفسه بالصلاة على النبي، ولو شغل نفسه بحفظ وقته، ولو شغل نفسه بالتذكر والتذكار والذكرى التي ترفع عنده الهمة وتبعد عنه هذه القاذورات وتبعد فيه وتظهر فيه سر الرجولة، إيش بيكون؟ وكانوا الأولين من ذكرناهم من السلف الصالح كان همهم هذا، كيف يربط الجيل بالرجولة. منهم أهل الرجولة، منهم أهل الرجولة، أنك فلان بن فلان قال من المؤمنين رجال، بغينا نعرف من الرجال حط قوسين، صدقوا ما عاهد الله عليه. إذا صدقت ما عاهدت الله عليه، واللي عاهدت الله عليه ما هو من راسك ولا من اختيارك ولا من العقلنة، ولكن من الاتباع الذي يعتني به رجال التربية حتى يظهر الله سبحانه وتعالى ما يسمونه بسر الولاية. من هو الولي؟ من هم الأولياء؟ ما من واحد منكم حاضر في المجلس إلا ويسمع أو يعرف أو يتصل بهذا المنهج الصالح لعباد الله الصالحين. منهم أولياء الرحمن ومنهم أولياء الشيطان، وما هي مظاهر أولياء الرحمن وما هي مظاهر أولياء الشيطان، وهل تراها في هذا العالم موجودة، وأيهما أكثر، مظاهر أولياء الرحمن أو مظاهر أولياء الشيطان؟ ثم انظر كيف يتعلق القلب بمظاهر الشيطان، لأنها أقرب إلى الشهوة وأقرب إلى النفس وأقرب إلى حظ الذات، وكيف أن ما يتعلق بشأن مظاهر أولياء الرحمن فيها صعوبة وفيها مكابدة وفيها مجاهدة وفيها إذلال للنفس وفيها مخالفة للهوى وأنها صعبة، لأن النبي قال عمل الجنة صعب بربوة وعمل النار سهل بسهوة. نم وخلص صلاة، لو أنت نايم مريض دخل جهنم، مفتح لسانك على خلق الله، سب شتم، تعرض لكل ما هب ودب، تعرض للذم، تعرض للدم، طريق النار سهلة وعليها بليس قائم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأما طريق الرحمن تريد منك مجاهدة. أول اقتنع أنك عبد ستموت وستذهب عن الحياة وستسأل عن كل كبيرة وصغيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خلني يره، من يعمل مثقال ذرة إيه؟ أول خذ في هذا الباب، وإذا أخذت في هذا الباب حسب حسابك. ثم بعد ذلك قد تخطئ، قد تعصي بطبيعة حال البشر، تب، استغفر، ارجع إلى الله، راجع نفسك، فالباب مفتوح. لو تخطئ في اليوم 70 مرة راجع نفسك، باب التوبة مفتوح ما ينغلق. المهم لا تجعل الشيطان عليك سبيل بأن يتغلب عليك ويصبح راكب على ظهرك كأنك عبد. إذا أخطأت تب، قل يا عباد الذين أسرفوا عليه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويترقى الإنسان، يترقى يترقى حتى يبلغ مرتبة الولاية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بالطبع بعد الفرائض حتى أحبه. بعد قال لك إذا أحبك ربك، أنتم كلكم وكلنا نقول إحنا نحب ربنا، لكن كيف لما ربك يحبك؟ وكيف لما النبي يحبك؟ وكيف لما الولي يحبك؟ غير أنت تحبه. التحقق بالمحبة مننا لله حاصلة على ما فينا من ضعف. للنبي كل الناس تقول تحب النبي، والصالحين كلنا نحب الصالحين، لكن كيف تستطيع أن تجعل المحبة تأتيك من الله، تأتيك من الرسول، تأتيك من الصالحين؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في قبول التوبة: ثم تاب عليهم ليتوبوا. أول ربي تاب عليه ثم هو تاب، يعني هيئ لأسباب التوبة من عنده لأنه أحبه. وهذا الذي يسعى إليه أهل الله، في أن الإنسان يعمل العمل الصالح بينه وبين ربه، ثم يسخر لك الأولياء، يسخر لك الصالحين، يسخر لك الأسباب، يفتح لك الأبواب. لماذا؟ لأن العلاقة صحت بينك وبين محرك الكون، صح علاقتك برب الكون، كل الكون يصبح طوع لك، لأنك صحت العلاقة بالآمر الناهي المولى سبحانه وتعالى، والبقية تتبع. وإذا صحت علاقتك بالناس خوفا منهم أو مجرد تعظيم لهم أو احترام لهم ولم تؤدي حق الله، اختل التوازن. ولهذا يدعى الناس في المجالس سواء كان في تذكر أو في تذكار أو في ذكرى لأجل تعظيم شعائر الله، ومن تعظيم شعائر الله معرفة حق النبي محمد، ومن تعظيم شعائر الله معرفة الشهر الذي ولد فيه النبي محمد، ومن تعظيم شعائر الله معرفة الشهر الذي هاجر فيه النبي محمد، والشهر الذي أسري فيه النبي محمد. جزء من العلم، جزء من التاريخ، جزء من الربط. وكل من نسي ذلك أدخل الشيطان عليه تاريخ ثاني، شغله بتاريخ ثاني، شغله بعلم ثاني، شغله بثقافة أخرى، حتى ينسى هذا الجانب ويقرأ القرآن. من يفهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ومن ذكر الله معرفة الشهر، ومن ذكر الله معرفة الحدث التاريخي، ومن ذكر الله كل هذه أحداث تاريخية. اقرأوا القرآن ستجدوا كل أحداث تاريخية. اقرأ سورة مريم كم فيها أحداث تاريخية، أحداث تاريخية لأمور جرت كلها تسجيل شرعي، تدلك على أن الربط بين الدين والتاريخ جزء من معاني التذكر الشرعي والتذكار والذكراء. هذا النفع اللي نستفيده من الاجتماعات. وخاتمة ما أقول: بارك الله في المنزل، وبارك الله في أهله، وبارك الله في كل الدرار الصالحة، وربطنا وإياهم وإياكم بالحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم، على معنى من معاني الوضوح، وعلى معنى من معاني المحبة، وعلى معنى من معاني الصدق، وعلى معنى من معاني الارتباط بهذا الحبيب في حسن الاتباع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفر اللهم لنا وبارك اللهم في هذه الساعة وما نوى هؤلاء الإخوان في منزلهم وفي اجتماعهم وفي اجتماعنا بهم. أسأل الله يعطيهم السول المطلوب، يربطنا وإياهم بالحبيب المحبوب، ويغفر لنا ولهم، ويتوب ويربطنا بآبائنا وأسلافنا الصالحين المتقين الذين أصلح الله أمرهم. اللهم أصلح أمرنا كما أصلحت أمرهم، بارك اللهم في الدرار كما باركت في الآباء والأجداد، اجعلنا وإياهم مربوطين إن شاء الله بهم ظاهر وباطن، مع الحفظ لنا من الآفات والحفظ من السيئات والحفظ من المعاصي والحفظ من المنكرات والحفظ من الضرر أينما كان وحيثما كان وكيفما كان. وأسأل الله تعالى كما أسمعنا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يحلينا في أعمالنا وفي أقوالنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا بنصيب من ذلك، ويجعلنا أهلا لما هنالك، ويصفي لنا القلوب الخواطر حتى تنكشف الحجب فنرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. كلنا إن شاء الله هو راضي عنا وعنكم وعن الحاضرين أجمعين. ويرينا المولى سبحانه وتعالى سر العطاء وسر الفيض وسر الكرم وسر التوبة وسر الاستغفار وسر الرحمات وسر البركات. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان ومن هذه الساعة التي جمعنا فيها مع هؤلاء الإخوان إلا بذنوب مغفورة وعيون مستورة وصلاح كامل تام لنا ولهم في المعنى والصورة. بارك اللهم في همم الشباب واجعلها كلها مصروفة في طاعتك وفي رضاك وفي محبة نبيك ومصطفاك وفي خدمة الدعوة وخدمة الدين وخدمة الطريق المبارك التي سار عليها أهل اليقين وأهل التمكين ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.